وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى إلى الناس كافة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أوجه أسئلة إلى من حضر درسنا في الليلة الماضية ليتذكر ما حصل في تلك الليلة. ذكرنا أنه لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين، فما هما؟ تفضل. الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. فما هو دليل اشتراط الإخلاص؟ أن تكون عبادة خالصة لله. تفضل. قوله تعالى، أحسنت، بارك الله فيك، وما هو الدليل من السنة على أن الإخلاص شرط، وأنه إذا فقد الإخلاص فالعبادة باطلة مردودة؟ تفضل. غير هذا، هذه في الهجرة نبي عموما. تفضل. أحسنت، تمام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، وهو الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما هو الدليل على أن العبادة لا تصح إلا بموافقة الشريعة؟ تفضل. نعم نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى منكرا على متبعي غير الرسل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة، الدليل من السنة على أن العمل الذي لا يوفق الشريعة لا يقبل. تفضل. أحسنت. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من البدعة في خطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور إيش؟ محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع. ذكرنا أنه لا تكون لا يكون العمل مطابقا للشريعة إلا إذا تضمن أمورا ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ايش هون؟ ليش جالس؟ لا يعرف؟ طيب تفضل. واحد فقط؟ ناسي واحد. هات الذي تذكر. نعم 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 نعم. وسببها بارك الله فيك، هذه لا يمكن أن تكون أن يكون العمل على الشريعة إلا إذا وافق الشريعة في الأمور الستة، في سببها امشوا، جنسها، قدرها، كيفيتها، زمانها، مكانها. بارك الله فيك. الحمد لله النجاح 95% وفي كفاية. أما درسنا الليلة فأقول استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب، استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب حيث قرأ من أي آية؟ يلا قم حرك رجليك. أحسنت بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم، يعني أذكر يا محمد، وهذه العبارة كثيرة في القرآن، إذ قال، إذ كذا، إذ كذا. يقول المعربون إن إذ هنا ظرف زمان، أو إنها مفعول به لفعل محذوف التقدير، أذكر إذ كان كذا وكذا، يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم. وإبراهيم هو الذي بنى هذا البيت، هو وإسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان، أحدهما إسماعيل والثاني إيه؟ إسحاق. وبكره إسماعيل، وهو الذي أمره الله بذبحه. أما إسحاق فهو أبو بني إسرائيل. يقول عز وجل أذكر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا اسم إشارة، والمشار إليه البلد، فأي بلد هو؟ أي بلد؟ مكة. رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد استجاب الله دعوته، فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا البلد آمن، حتى الأموال آمنة فيه، حتى الأشجار آمنة فيه، حتى الطيور والضبا آمنة فيه، حتى النفوس آمنة فيه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تقلع الأشجار في مكة إلا ما غرسه الآدمي؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يحش الحشيش الزرع النابت من المطر في مكة؟ أجيبوا بلى، هكذا قرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا تقطع فيها شجرة ولا يحش فيها ورقة، لأن كل شيء فيها آمن. ألم تعلم أن الله عز وجل في كتابه نهى أن يصاد فيها؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك حين فتح مكة، وأعلن أنه لا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر الآخر ايش معناه؟ وش اللي قلت انا؟ اي طيب بارك الله فيك. لا ينفر صيدها، يعني لا يطرد. إذا وجدت حمامة مستقرة في الأرض لا تنفرها. إذا رأيتها على الفرجة في البيت أو على شرفات البيت لا تطردها، لا تطردها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. إذا وجدتها أتقتلها أو لا تقتلها؟ أجيب يا جماعة، لا تقتلها. ولهذا قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا، إشارة إلى أن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فهو ميتة، مقتول، ميتة لا يحل. ولهذا لو قتلت حمامة في الحرم، يعني في كل حدود الحرم، لو قتلتها لكانت ميتة لا تحل لك ولا لغيرك، لأن الله سمى ذبح الصيد إيش سماه؟ قتلا، والمقتول حرام. طيب نأتي إلى الجراد. الآن نحن في طريقنا إلى المسجد نرى الجراد، أليس كذلك؟ هل يجوز أن ننفر الجرادة؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الأخ قم، أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ هل يجوز أن تطرد الجرادة؟ لا يجوز، استرح، لأنها من الصيد. لكن لو فرض أن الإنسان يمشي في طريقه ووطئ عليها وماتت بدون قصد، أعليه حرج؟ لا، ليس عليه حرج، إنما الحرج على من تعمد. كذلك لو أن السيارة تمشي في الطريق واصطدمت بها حمامة وماتت، هل على سائق السيارة شيء؟ لا، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. الأموال آمنة أو غير آمنة؟ نحن الآن ذكرنا الأشجار آمنة، الصيود إيش؟ الأموال آمنة. أمن الأموال في مكة ليس كأمن الأموال في البلاد الأخرى. في البلاد الأخرى لو وجدت شيئا ضائعا في السوق، لقطة، اللقطة هي المال الضائع، وجدت في السوق صرة دراهم في غير مكة، ألك أن تأخذها أو لا؟ نعم لك أن تأخذها، لكن تعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، حتى لو كانت تبلغ مليون ريال. إذا وجدتها في أي بلاد الله فخذها، ثم عرفها كم سنة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. في مكة لا، ما تأخذها في مكة، لا تأخذها إلا لمنشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمعنى إلا لإنسان يأخذها وينشد عليها مدى الدهر، يطلب صاحبها حتى لو مات يكتب لوصيته هذه لقطة وجدتها في الحرم أنشدوا عنها. أنتم يا جماعة لماذا؟ لأن اللقطة إذا تركتها أنا وتركها الثاني والثالث والرابع بقيت في مكانها حتى إيش؟ حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. ولهذا لو فرض الآن في وقتنا هذا، لو فرض أن الإنسان لو تركها جاء لص أو شبهه وأخذها وتملكها ولم ينشد ولم يعرفها، هل لي أن أخذها؟ حينئذ أخذها، لأني لو تركتها إيش؟ لضاعت على صاحبها. أنا أخذها وأعطيها المسؤولين عن المفقودات، وهم والحمد لله موجودون، موجودون في الركن الشرقي من المسجد الآن. خذها وأعطها الذين وكلوا في المفقودات. المهم يا أخواني أن هذا البلد آمن، آمن في الأشجار، في الصيود، في الأموال، في الإنسان، في الإنسان آمن أشد وأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أورد على نفسه فقال: وإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. تعرفون القتال الحاصل من الرسول؟ الله المستعان، مسلمون ما تعرفون هذا الحدث العظيم؟ فتح مكة يا أخوان، فتح مكة كان في السنة الثامنة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بالسلاح، لكن كيف يستحلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بلد الله الأمين؟ بأمر الله، بأمر الله أذن الله لرسوله أن يدخلها بالسلاح ويفتحها عنوة، لكنه بأمر الله. والله تعالى إذا أمر بشيء فأمره مطاع وتنفيذه عبادة. ألم تعلموا أيها المسلمون أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أجيبوا: بلى. كلمة نعم غلط، بلى. طيب، والسجود لغير الله شرك، لكن لما كان السجود لأمر لغير الله بأمر الله صار عبادة، وصار الاستكبار عنه كفرا. إبليس لما أبى إيش صار؟ صار كافرا، صار كافرا. ألم تعلموا أيها الإخوة أن قتل النفس المحرمة حرام؟ بلى، لا سيما الأقارب. ألم تعلموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابنه؟ بلى، نفذه ما نفذ؟ نفذ، حتى أنه أتى بابنه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يمر السكين على رقبته، فجاء الفرج من الله عز وجل ورفع الأمر. أقول أيها الإخوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام استحل مكة عام الفتح بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ولكن كيف أمر الله عز وجل نبيه أن يستحلها وهي البلد الأمين لأمر أهم، أهم من استحلال الدم، ألا وهو إقامة التوحيد وتطهيرها من الشرك. هو قاتل المشركين لأنهم مشركون، وأعلن عليه الصلاة والسلام، أعلن التوحيد حين فتحها فقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إذن فالقتال هنا أهو من مصلحة البلد الأمين أو من مفسدته؟ أجيبوا يا المسلمون. لماذا؟ لأنه طهر من الشرك، طهر من الشرك. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما أحلت لي ساعة من نهار. الله أكبر، ما أعظم هذا البلد. إنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. خلاص انتهى الحل، انتهى البلد. هنا آمن بجميع أنواع الأمن. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن يحترم بعضنا بعضا، فلا يؤذي بعضنا بعضا، حتى في الزحام لا تؤذي أحدا، حاول أن تمشي وتسير كما يسير بك الناس، اجعل نفسك بين هذه الأمم المتزاحمة كأنك شاة عند بيد جزار، احرص على أن لا تزاحم فتؤذي، لأنك ربما تؤذي أحدا ويكون عليك الوبال. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لكلمة يروى، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم، يعني لا تزاحم على الحجر الأسود، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قلت لكم يروى، لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكنه مطابق لروح الشريعة، إذ أن الشريعة الإسلامية لا تريد من أهلها أن يؤذي بعضهم بعضا. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه في ليلة من الليالي يقرؤون في الصلاة ويجهرون، فقال لهم: كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه، كيف يناجي ربه؟ لا، يخاطب محاورة، وسأشرحها لكم إن شاء الله. كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، لأن الأصوات إذا انتشرت شوش بعضهم على بعض. الشاهد من هذا قال: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أعود لأقول لكم ما معنى يناجي ربه. قلنا يناجيه يعني يحاور الله المستعان. أنت تحاور الله؟ نعم، اسمع للحديث الصحيح. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال، وهنا أقف، ماذا تسمون هذا الحديث؟ ها؟ إيش هو؟ حديثا قدسيا، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حامدني عبدي، إذن جواب. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. كيف نصفين؟ إياك نعبد عبادة الله، نستعين يعينني الله، وهذا من مصلحتي. ولهذا قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. يا أخي تصور العظمة الصلاة، تصور عظمة الصلاة، أنت في الأرض والرب فوق السماء يسمع كلامك ويرد عليك الكلام وأنت في غفلة. والله نحن في غفلة. هل منا أحد وأنا أولكم في كل صلاة يشعر بأنه يناجي الله هذه المناجاة؟ أجيب يا أخي. نعم، الحق يقال، نغفل كثيرا ولا نشعر هذا الشعور، تجد القلب يذهب يمينا وشمالا في أشياء لا فائدة منها. أعود، قل يا أخي إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ إيش؟ حمدا يا عبدي، أحسنت، بارك الله فيك. وإذا قال الرحمن الرحيم قم، إيه قم يا أخي. من شروط الجواب القيام، انتبه. طيب قال إيش؟ مجدنا عبدي؟ خطأ خطأ، استرح. نعم، قال أثنى علي عبدي، بارك الله فيك، تمام. وإذا قال مالك يوم الدين، نعم، واحد غير، قال مجدني عبدي، طيب مجدني يعني عظمني. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ها، هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، بارك الله فيك. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، نعم تفضل،
قال هذا لعبدي ولعبدي
مصر. الحمد لله، تمام، بارك الله فيك. أقول يا أخواني، لا يؤذي أحدنا الآخر في هذا الموسم العظيم. جئنا للمودة، جئنا للمحبة، جئنا للإلفة، جئنا للتعلم، يتعلم بعضنا من بعض في أخلاقه وآدابه وعباداته. جئنا ليعرف بعضنا بعضا، أو ليعرف بعضنا بعضا مشاكله في حياته الخاصة أو في مجتمعه، أليس كذلك؟ هذا هو الواجب، يعني وإن كان الواقع قد يكون مخالفا لهذا، لكن هذا هو الواجب، ليشهدوا منافع لهم في القرآن الكريم، ليشهدوا منافع لهم. أين نحن من هذه الروح العظيمة؟ أين التآلف؟ أين التواد؟ أين الاتحاد؟ أين دراسة الأحوال؟ والله نحن مقصرون، لكننا نستغفر الله ونتوب إليه. اجعلها فرصة يا أخي، إذا رأيت رجلا من المسلمين وتوسمت فيه الخير وأنه من أهل العلم، فاستمسك به، استفد منه أو أفده. المؤمن للمؤمن كإيش؟ كالبنيان، يشد بعضه بعضا، حتى ترجع من الحج وأنت مستفيد عبادة لله، وعلما بأحوال عباد الله، ومحاولة للإصلاح. أعود إلى الكلام على ما سمعناه من قراءة الإمام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبين الأصنام. وبني من بنوه؟ إسماعيل وإسحاق، ومنه تبرعت الناس. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولهذا يقال آباء البشر ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم. ملة أبيكم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الله قال له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا. فهيأ الله له مكان البيت ليكون ذلك مبنيا على التوحيد، ألا تشرك بي شيئا. وهنا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا بني إبراهيم، يا بني إسماعيل، يا بني آدم، اسمعوا، إبراهيم الخليل سيد الحنفاء، إمام الحنفاء، محمد سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل بني آدم على الإطلاق. إبراهيم قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن إبراهيم مفتقر إلى الله تعالى في تحقيق التوحيد. إبراهيم مفتقر إلى الله في إيش؟ في تحقيق التوحيد. هو يقول جنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى أن يختل توحيده، فيسأل الله أن يباعده وبنيه عن عبادة الأصنام. الله أكبر، فتش قلبك يا أخي. كثير منا يرى أنه الموحد المخلص وأنه لن يفتن في مخالفة التوحيد، ويقول أنا موحد أنا مخلص أنا، لكن قال بعض السلف كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. كلمة له وزنها، لا يأمن النفاق إلا منافق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى إلى الناس كافة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أوجه أسئلة إلى من حضر درسنا في الليلة الماضية ليتذكر ما حصل في تلك الليلة. ذكرنا أنه لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين، فما هما؟ تفضل. الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك. فما هو دليل اشتراط الإخلاص؟ أن تكون عبادة خالصة لله. تفضل. قوله تعالى، أحسنت، بارك الله فيك. وما هو الدليل من السنة على أن الإخلاص شرط، وأنه إذا فقد الإخلاص فالعبادة باطلة مردودة؟ تفضل. غير هذا، هذه في الهجرة نبي عموما. تفضل. أحسنت، تمام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، وهو الحديث القدسي، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما هو الدليل على أن العبادة لا تصح إلا بموافقة الشريعة؟ تفضل. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى منكرا على متبعي غير الرسل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة الدليل من السنة على أن العمل الذي لا يوفق الشريعة لا يقبل. تفضل. أحسنت. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من البدعة في خطبة يوم الجمعة فيقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور إيش محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع. ذكرنا أنه لا تكون العبادة لا يكون العمل مطابقا للشريعة إلا إذا تضمن أمورا ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ايش هون ليش كان ليش جاسر لا يعرف ها؟ طيب تفضل. واحد فقط ناسي واحد هات الذي تذكر. نعم 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 وسببها بارك الله فيك. هذه لا يمكن أن يكون العمل على الشريعة إلا إذا وافق الشريعة في الأمور الستة. في سببها امشوا جنسها قدرها كيفيتها زمانها مكانها. بارك الله فيك. الحمد لله النجاح 95% وفي كفاية. أما درسنا الليلة فأقول استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب حيث قرأ من أي آية. يلا قم حرك رجليك. أحسن بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم يعني أذكر يا محمد. وهذه العبارة كثيرة في القرآن. إذ قال إذ كذا إذ كذا. يقول المعربون إن إذ هنا ظرف زمان أو إنها مفعول به لفعل محذوف التقدير. أذكر إذ كان كذا وكذا يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم. وإبراهيم هو الذي بنى هذا البيت هو وإسماعيل. وإسماعيل هو أبو العرب لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان أحدهما إسماعيل والثاني إيه إسحاق. وبكره إسماعيل وهو الذي أمره الله بذبحه. أما إسحاق فهو أبو بني إسرائيل. يقول عز وجل أذكر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا اسم إشارة والمشار إليه البلد. فأي بلد هو؟ أي بلد؟ مكة. رب اجعل هذا البلد آمنا وقد استجاب الله دعوته. فقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا البلد آمن، حتى الأموال آمنة فيه، حتى الأشجار آمنة فيه، حتى الطيور والضبا آمنة فيه، حتى النفوس آمنة فيه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تقلع الأشجار في مكة إلا ما غرسه الآدمي؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يحش الحشيش الزرع النابت من المطر في مكة؟ أجيبوا: بلى، هكذا قرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا تقطع فيها شجرة ولا يحش فيها ورقة، لأن كل شيء فيها آمن. ألم تعلم أن الله عز وجل في كتابه نهى أن يصاد فيها؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك حين فتح مكة وأعلن أنه لا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر الآخر إيش معناه؟ وش اللي قلت أنا؟ أي طيب، بارك الله فيك. لا ينفر صيدها، يعني لا يطرد. إذا وجدت حمامة مستقرة في الأرض لا تنفرها، إذا رأيتها على الفرجة في البيت أو على شرفات البيت لا تطردها، لا تطردها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. إذا وجدتها أتقتلها أو لا تقتلها؟ أجيبوا جماعة: لا تقتلها. ولهذا قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا، إشارة إلى أن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فهو ميت، مقتول، ميت لا يحل. ولهذا لو قتلت حمامة في الحرم، يعني في كل حدود الحرم، لو قتلتها لكانت ميتة لا تحل لك ولا لغيرك، لأن الله سمى ذبح الصيد إيش سماه؟ قتلا، والمقتول حرام. طيب، نأتي إلى الجراد. الآن نحن في طريقنا إلى المسجد نرى الجراد، أليس كذلك؟ هل يجوز أن ننفر الجرادة؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الأخ قم، أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ هل يجوز أن تطرد الجرادة؟ لا يجوز، استرح، لأنها من الصيد. لكن لو فرض أن الإنسان يمشي في طريقه ووطئ عليها وماتت بدون قصد، أعليه حرج؟ لا، ليس عليه حرج، إنما الحرج على من تعمد. كذلك لو أن السيارة تمشي في الطريق واصطدمت بها حمامة وماتت، هل على سائق السيارة شيء؟ لا، لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الأموال آمنة أو غير آمنة؟ نحن الآن ذكرنا الأشجار آمنة، الصيود إيش؟ الأموال آمنة. أمن الأموال في مكة ليس كأمن الأموال في البلاد الأخرى. في البلاد الأخرى لو وجدت شيئا ضائعا في السوق، لقطة، اللقطة هي المال الضائع، وجدت في السوق صرة دراهم في غير مكة، ألك أن تأخذها أو لا؟ نعم لك أن تأخذها، لكن تعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. حتى لو كانت تبلغ 1,000,000 ريال إذا وجدتها في أي بلاد الله فخذها، ثم عرفها كم سنة، إن جاء صاحبه وإلا فهي لك. في مكة لا، ما تأخذها في مكة، لا تأخذها إلا لمنشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمعنى إلا لإنسان يأخذها وينشد عليها مدى الدهر، يطلب صاحبها حتى لو مات يكتب في وصيته: هذه لقطة وجدتها في الحرم أنشدوا عنها. أنتم يا جماعة لماذا؟ لأن اللقطة إذا تركتها أنا وتركها الثاني والثالث والرابع بقيت في مكانها حتى إيش؟ حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. ولهذا لو فرض الآن في وقتنا هذا، لو فرض أن الإنسان لو تركها جاء لص أو شبهه وأخذها وتملكها ولم ينشد ولم يعرفها، هل لي أن أخذها؟ حينئذ أخذها، لأني لو تركتها إيش؟ لضاعت على صاحبها. أنا أخذها وأعطيها المسؤولين عن المفقودات، وهم والحمد لله موجودون، موجودون في الركن الشرقي من المسجد الآن. خذها وأعطها الذين وكلوا في المفقودات. المهم يا إخواني أن هذا البلد آمن، آمن في الأشجار، في الصيود، في الأموال، في الإنسان، في الإنسان آمن أشد وأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أورد على نفسه فقال: وإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. تعرفون القتال الحاصل من الرسول؟ الله المستعان، مسلمون ما تعرفون هذا الحدث العظيم؟ فتح مكة يا أخوان، فتح مكة كان في السنة 8، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بالسلاح، لكن كيف يستحلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بلد الله الأمين؟ بأمر الله، بأمر الله أذن الله لرسوله أن يدخلها بالسلاح ويفتحها عنوة، لكنه بأمر الله. والله تعالى إذا أمر بشيء فأمره مطاع وتنفيذه عبادة. ألم تعلموا أيها المسلمون أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أجيبوا بلى، كلمة نعم غلط، بلى. طيب، والسجود لغير الله شرك، لكن لما كان السجود لغير الله بأمر الله صار عبادة، وصار الاستكبار عنه كفرا. إبليس لما أبى إيش صار؟ صار كافرا، صار كافرا. ألم تعلموا أيها الإخوة أن قتل النفس المحرمة حرام؟ بلى، لا سيما الأقارب. ألم تعلموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابنه؟ بلى، نفذه ما نفذ؟ نفذ، حتى أنه أتى بابنه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يمر السكين على رقبته، فجاء الفرج من الله عز وجل ورفع الأمر. أقول أيها الإخوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام استحل مكة عام الفتح بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، ولكن كيف أمر الله عز وجل نبيه أن يستحلها وهي البلد الأمين لأمر أهم، أهم من استحلال الدم، ألا وهو إقامة التوحيد وتطهيرها من الشرك. هو قاتل المشركين لأنهم مشركون، وأعلن عليه الصلاة والسلام، أعلن التوحيد حين فتحها فقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن فالقتال هنا أهو من مصلحة البلد الأمين أو من مفسدته؟ أجيبوا يا مسلمون، لماذا؟ لأنه طهر من الشرك، طهر من الشرك. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما أحلت لي ساعة من نهار. الله أكبر، ما أعظم هذا البلد. إنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. خلاص انتهت الحل، انتهى البلد. هنا آمن بجميع أنواع الأمن. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن يحترم بعضنا بعضا، فلا يؤذي بعضنا بعضا، حتى في الزحام لا تؤذي أحدا. حاول أن تمشي وتسير كما يسير بك الناس، اجعل نفسك بين هذه الأمم المتزاحمة كأنك شاة عند بيد جزار. احرص على أن لا تزاحم فتؤذي، لأنك ربما تؤذي أحدا ويكون عليك الوبال. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لكلمة يروى، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك رجل قوي فلا تزاحم، يعني لا تزاحم على الحجر الأسود، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قلت لكم يروى، لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكنه مطابق لروح الشريعة، إذ أن الشريعة الإسلامية لا تريد من أهلها أن يؤذي بعضهم بعضا. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه في ليلة من الليالي يقرؤون في الصلاة ويجهرون، فقال لهم كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه، كيف يناجي ربه؟ لا، يخاطب محاورة، وسأشرحها لكم إن شاء الله. كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، لأن الأصوات إذا انتشرت شوش بعضهم على بعض. الشاهد من هذا قال فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أعود لأقول لكم ما معنى يناجي ربه. قلنا يناجيه يعني يحاور الله المستعان. أنت تحاور الله؟ نعم. اسمع للحديث الصحيح، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال، وهنا أقف، ماذا تسمون هذا الحديث؟ ها؟ إيش هو؟ حديثا قدسيا، أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حامدني عبدي، إذن جواب. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. كيف نصفين؟ إياك نعبد عبادة الله، نستعين يعين الله، وهذا من مصلحتي. ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. يا أخي تصور عظمة الصلاة، تصور عظمة الصلاة. أنت في الأرض والرب فوق السماء يسمع كلامك ويرد عليك الكلام وأنت في غفلة. والله نحن في غفلة. هل منا أحد وأنا أولكم في كل صلاة يشعر بأنه يناجي الله هذه المناجاة؟ أجب يا أخي. نعم الحق يقال، نغفل كثيرا ولا نشعر هذا الشعور. تجد القلب يذهب يمينا وشمالا في أشياء لا فائدة منها. أعود قل يا أخي. إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ إيش؟ حمدني عبدي، أحسنت بارك الله فيك. وإذا قال الرحمن الرحيم قم، إيه قم يا أخي. من شروط الجواب القيام، انتبه. طيب قال إيش؟ مجدني عبدي؟ خطأ خطأ، اسرح. نعم قال أثنى علي عبدي، بارك الله فيك، تمام. وإذا قال مالك يوم الدين، نعم واحد غير، قال مجدني عبدي. طيب مجدني يعني عظمني. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ها هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، بارك الله فيك. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، نعم تفضل.
قال هذا لعبدي ولعبدي نصفين.
الحمد لله، تمام بارك الله فيك. أقول يا أخواني لا يؤذي أحدنا الآخر في هذا الموسم العظيم. جئنا للمودة، جئنا للمحبة، جئنا للإلفة، جئنا للتعلم. يتعلم بعضنا من بعض في أخلاقه وآدابه وعباداته. جئنا ليعرف بعضنا بعضا أو ليعرف بعضنا بعضا مشاكله في حياته الخاصة أو في مجتمعه، أليس كذلك؟ هذا هو الواجب. يعني وإن كان الواقع قد يكون مخالفا لهذا، لكن هذا هو الواجب. ليشهدوا منافع لهم في القرآن الكريم، ليشهدوا منافع لهم. أين نحن من هذه الروح العظيمة؟ أين التآلف؟ أين التواد؟ أين التحاب؟ أين دراسة الأحوال؟ والله نحن مقصرون، لكننا نستغفر الله ونتوب إليه. اجعلها فرصة يا أخي. إذا رأيت رجلا من المسلمين وتوسمت فيه الخير وأنه من أهل العلم فاستمسك به، استفد منه أو أفده. المؤمن للمؤمن كإيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى ترجع من الحج وأنت مستفيد عبادة لله وعلما بأحوال عباد الله ومحاولة للإصلاح. أعود إلى الكلام على ما سمعناه من قراءة الإمام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبين الأصنام. وبني من بنوه؟ إسماعيل وإسحاق ومنه تبرعت الناس. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولهذا يقال آباء البشر ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم. ملة أبيكم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الله قال له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشرك بي شيئا، فهيأ الله له مكان البيت ليكون ذلك مبنيا على التوحيد، ألا تشرك بي شيئا. وهنا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا بني إبراهيم، يا بني إسماعيل، يا بني آدم، اسمعوا، إبراهيم الخليل سيد الحنفاء، إمام الحنفاء، محمد سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل بني آدم على الإطلاق. إبراهيم قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن إبراهيم مفتقر إلى الله تعالى في تحقيق التوحيد. إبراهيم مفتقر إلى الله في إيش؟ في تحقيق التوحيد. هو يقول: جنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى أن يختل توحيده، فيسأل الله أن يباعده وبنيه عن عبادة الأصنام. الله أكبر، فتش قلبك يا أخي. كثير منا يرى أنه الموحد المخلص وأنه لن يفتن في مخالفة التوحيد، ويقول: أنا موحد، أنا مخلص، أنا. لكن قال بعض السلف كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. كلمة له وزنها: لا يأمن النفاق إلا منافق.